أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها، فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا ربي، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجدلها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في خلق الجبال والحديد والنار والماء والريح والدهر والليل والنهار. هذه أشياء كلها خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، ما سوى الله مخلوق، والله عز وجل الخالق وحده لا شريك له، المستحق لعبادة وحده لا شريك له. وهنا أحاديث في هذا المعنى في مسند الإمام أحمد، منها الضعيف ومنها الصحيح. فمن الأحاديث التي ساقها بإسناد ضعيف روى الإمام أحمد، وروى أيضا الترمذي، والترمذي قال: حديث غريب، رجال الحديث ثقات ما عدا رجلا واحدا وهو سليمان ابن أبي سليمان، قال الحافظ عنه مقبول، ووثقه ابن حبان، وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. والإسناد فيه ضعف، إسناد الحديث فيه ضعف. المعنى اللي في هذا الحديث أن الله عز وجل يخلق خلقه منها أشياء تراها قوية جدا، وهذا الشيء فيما هو أقوى من هذا الشيء، وقد لا تعرف مدى قوة هذا الشيء حتى يتبين لك من حوادث التي يجعلها الله عز وجل تدور فترى قوة هذه الأشياء. فيذكر في هذا الحديث: لما خلق الله عز وجل الأرض جعل التميد، فخلق الجبال. وهذا صحيح أن الله عز وجل جعل الجبال أوتادا وأرسى الأرض بهذه الجبال، فالجبال رواسي والجبال أوتاد، فالمعنى صحيح، لكن الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وأيضا كون الملائكة سألت الله عز وجل نحتاج إلى إسناد صحيح في ذلك حتى نثبت ذلك، لكن المعنى إن أشياء أقوى من أشياء، هذا صحيح وهذا واقع. فهنا الجبال جعلها الله عز وجل رواسي ترسي الأرض، الأرض خلق خلقه الله عز وجل، وذكر الله سبحانه خلق الأرض: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هنا خلقها الله في يومين، وجعل في هذه الأرض ما شاء سبحانه من خلق. وبعدين ذكر: استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فالله عز وجل خلق السماوات طباقا وجعلها سبع سماوات كما جعل الأرض سبع أراضين. الأرض قوية جدا، ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول للإنسان هذا الذي يتكبر على الأرض: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. حتى لو ظننت نفسك أنت إيه، اضرب برجلك الأرض وشوف اللي يتكسر، الأرض ولا رجلك أنت، انطح برأسك الجبل شوف اللي يتكسر، رأسك ولا الجبل. فعلى ما تغتر. فهذه الأرض القوية تميت تتحرك في هذا الكون، فالله عز وجل جعل الجبال فوقها رواسية وجعلها أوتادة. باطن الأرض فيها نيران مستعرة، فيها حمم، فيها معادن منصهرة، قشرة الأرض فوقها كأنها سفينة على سائل تحتها، فهذه القشرة تميل تتحرك وتضطرب لولا أن الله يثبتها بالجبال. والجبال كما يقول العلماء ليست هذا المكان المرتفع الذي نراه فقط، لا، الجبال كما ذكر الله عز وجل أنها وتد في الأرض، أوتاد زي أوتاد الخيمة، الوتد بتاع الخيمة اللي هو العمود اللي يضرب في الأرض علشان يتربط فيه حبال العمدان القوائم للخيمة حتى لا تميد ولا تضطرب، فعمود مضروب في الأرض. كذلك الجبل يثبت القشرة الفوقانية في الأرض التحتانية، ولذلك الظاهر فوق الجبل فوق الأرض هذا خمس الجبل، أربعة أخماس الجبل جوه الأرض، فليس مجرد مرتفع فوق الأرض، لا، ده عبارة كأنه عمود من فوق لغاية باطن الأرض يثبت الأرض حتى لا تتحرك القشرة الأرضية على ما تحتها من سوائل ومعادن منصهرة وحمم نارية وغير ذلك. يبقى الجبال هذه أرست الأرض، ثبتت الأرض، الجبال قوية قويت على الأرض، ثبتت الأرض أو القشرة الأرضية في مكانها، فكأنها قوتها على الأرض بهذه الكيفية. ذكر هنا في الحديث قالوا هل من خلقك شيء أشد من الجبال، في حاجة أشد من الجبال، والله عز وجل يري العباد قدرته وقوته، يخلق الشيء الذي نراه قوي ويخلق ما هو أقوى منه، وحتى وإن كان أمامنا هذا أقل من هذا. نرى هنا في الأثر هنا يقول الحديد الإنسان يصنع آلة جرافة من حديد تخش على الجبل تشيل منه، تشيل لغاية ما يشيل هذا الجبل، فصار الحديد يزيح الجبل من مكان هذا الجبل، فهو أقوى منه وإن كان قد يكون أقل منه حجما. قال لنا هنا في الأثر هنا قالوا هل من خلقك شيء أشد من الحديد، قال نعم النار، وهذا حقيقي، اللي بيشكل الحديد وطوع الحديد النار، النار تحط فيها الحديد تخرج خبث الحديد منها، فالنار أقوى منه، وإن كنا لو تمسك الحديد صلبة قوية النار ما تمسكش، ولكن هذه أقوى من هذه أنها تطوعه وأنها تحرقه. قال لنا هنا في الأثر هل شيء من خلق أشد من النار، ذكر الماء، الماء وهذا صحيح، صحيح تطفئ النار بالماء تطفئها، فهي القوة من هذه الكيفية، وإن كنت أنت تشرب هذا الماء ولا تقدر أن تشرب هذه النيران، فهنا الله عز وجل يري عجائب خلقه وعجائب آياته سبحانه وتبارك وتعالى. قال هنا في الأثر هل شيء أشد من الماء، قال الريح، الريح وهذا حقيقي، الريح تحمل الماء إلى السماء وتنقل الماء من مكان إلى مكان وتنزل السحابات من السماء بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تبخر الماء ترفعه وتحركه وتنزله، وهذا كله بأمر الله، كلها جنود لله مسخرة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا فهل من خلقك شيء أشد من الريح، هل شيء أشد، كأن الريح من أقوى خلق الله، هذه الريح الطيبة التي نراها نسيما باردا على الإنسان وتأتي رياحا حارة سمومة وتأتي رياحا عاصفة مضطربة، الرياح تحرك الأموال، الرياح ترفع الماء إلى السماء، الرياح تطير الشرر والوهج في كل مكان، الرياح قوية جدا، شوف الرياح عملت إيه في الأمواج في الأعصير اللي بتكون مولودة، تأخذ مياه البحار والمحيطات وتجعل طوفان على الأرض بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف هذه المياه في الأعصار اللي كان في تسونامي، رفعت المياه سفينة، وزن هذه السفينة، طول السفينة 60 متر، سفينة من الحديد 60 متر، وزن السفينة حوالي 600 طن، 600 ألف طن، 600 ألف طن أو 560 ألف طن، هذه السفينة رفعتها الأمواج، واللي رفعت الأمواج وحركتها الرياح، الرياح شالتها زي الريشة في الهواء، طارت 5 كيلو راحت على الشط، 5 كيلو ترتفع هذه السفينة اللي نص مليون طن دي، ترتفع من مكانها على البحر تطيرها الأمواج والرياح 5 كيلو، تنزل على شط البحر على اليابس تهدم البيوت وتصير البيوت مقابر لأصحابها، ما يقدروش يرفع السفينة، ما تترفعش من مكانها، صارت البيوت اللي هي نزلت عليها وهدمتها بطول 60 متر من البيوت قبورا لأصحابها تحت هذه السفينة. اللي رفع ذلك الماء، واللي حرك الماء الريح ولا أمر ذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب هل في حاجة أقوى من هذه الرياح؟ إذا كان هنا على الواضح هنا إن الريح هتكون أقوى شيء في هذه الأشياء، الله عز وجل يسخر ما يشاء بما يشاء سبحانه. فهنا الأزهر بيذكر إن أقوى من هذا كله ابن آدم، ابن آدم أقوى من هذا كله. إمتى يكون؟ وهو الضعيف اللي ذكر الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هنا كأن القوة في أن الإنسان يواجه نفسه، الإنسان يمتنع من الشح الذي ابتلي به، الإنسان يعبد ربه سبحانه، الإنسان يقهر هواه ويقهر شيطانه. هنا هذا المقصود بهذه القوة. ولذلك ذكر لنا في هذا الحديث ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله، يبقى قوته هنا في حال ما يتصدق. إيه القوة اللي هنا؟ إيه القوة؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، إنما هذا المعنى معنى صحيح. المعنى أن هذه قوة في الإنسان، قوة يهبه الله عز وجل إياها. تعمل إيه هذه القوة؟ تقدر تطفئ النيران بشيء تطفئها بالصدقة، أن تتصدق تطفئ نيران غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا غضب الله عز وجل على شيء لا يقوم لغضبه شيء، ولكن ابن آدم حين يتصدق بالصدقة يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه قوة أعطاها الله عز وجل له، بهذا يطفئ غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث الذي معنا ضعيف لكن حديث صحيح في هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإمام من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الشيخ الألباني، وروى بعضه الطبراني في الصغير من حديث عبد الله بن جعفر، وهو حديث صحيح أيضا. صدقة السر تطفئ غضب الرب، غضب الرب حاجة تقوم لغضب الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل شيء يدفع غضب الله، ولكن يدفع غضب الله بطاعة الله، بالاستغفار، بالتوبة إلى الله، بعمل الخير. الصدقة في السر دليل على قوة إيمان العبد. قد يتصدق العبد أمام الناس رياء وسمعة، قد يتصدق أمام الناس يخلص الله عز وجل لكن يعجب أن يتصدق أمام الناس، ولكن حين يتصدق في السر ما حدش هيقول له حاجة، ما حدش هيقول له شكرا على أنت إنسان. لا، ده في السر لا أحد يعرف، يكاد شماله لا تعرف ما أنفقت يمينه، كأنه يتصدق حتى إنه لا يخفي نفسه عن الفقير الذي يعطيه هذه الصدقة. يبقى منتظرش أي شكر من إنسان، هذا يستحق الشكر من الله عز وجل. فهذه الصدقة تطفئ عنه غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك العبد إذا عصى ربه فليبادر بالتوبة وليكثر من الصدقة في السر، يطفئ غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وذكرنا هذا الحديث قبل ذلك. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وهنا الأذى كأن العبد بيفعل هذا الشيء الذي يغضب الله عز وجل، وطبعا العبد لا يقدر أن يؤذي الله، يؤذي الله كيف يؤذي الله، ولكن التعبير هنا بشيء من المشاكلة فيما يكون في الآدميين، أن إنسانا ضعيفا حقيرا شتم ملكا من الملوك، أي شتمة هتأثر إيه في الملك؟ ولا حاجة، ياخده الملك يحطه في السجن، يرمي يذبحه، يعمل فيه أي شيء ولا يتأثر، ولكن يغضب أنه يشتمي. لله عز وجل المثل الأعلى سبحانه، فالله يغضب من العبد أن يقول ذلك. أما هو يبلغ أن يؤذي الله سبحانه تبارك وتعالى، بمعنى أن يغير من الله عز وجل شيء كما يتغير في الأدم، لا، الله الحليم والصبور سبحانه القدير العظيم. ولو أن العباد كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضر ذلك الله عز وجل شيء، ولا نقص من ملك الله عز وجل شيء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه، يقول: أنا الدهر، أنا الدهر، أنا الدهر، مش معناه أن من أسماء الله الحسنى الدهر، لا، يقول: أنا هذا الدهر الذي يشتمه العبد. العبد بيشتم الدهر ويسب الزمان، الزمان عمل لك إيه؟ أنا اللي بأفعل فيه، أنا اللي أبتليك بالخير وأبتليك بالشر وأنزل عليه الحوادث، أنا الذي أفعل ذلك. كأنك حين تسب الدهر أنت لا تقصد إلا أن تسب من صنع ذلك. فقال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. في رواية الإمام أحمد هنا قال: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر. الأيام والليالي لي. أهو يقول لنا معنى أنا الدهر، يعني أنا أملك ذلك. الدهر هو الزمان أو الزمان الطويل، ليل ونهار. يقول هي لي، الليل والنهار لي، الأيام والليالي لي. أجددها وأبليها، أجددها على أقوام عيشه وأبليها على أقوام موته. قال وآتي بملوك بعد ملوك، أنا الذي أصرف شؤون هذا الكون، أحيي وأميت، يميت أناسا ويخلق أناسا آخرين ويبدل الملوك على العباد. قال الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. حديث آخر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الله عز وجل للبحار والأنهار، هو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه الإمام أحمد هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل وسيحان وديحان. هذه أربعة أنهار، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فجرت من الجنة نؤمن بذلك، أن أصلها ومادتها في الجنة، كما أن آدم خلق في الجنة ونزل آدم إلى الأرض بعد ذلك. وهنا لا غريب في خلق الله سبحانه، يخلق ما يشاء ويخلق الشيء في مكان ثم ينقل إلى مكان آخر، يفعل ما يشاء سبحانه. الأرض خلقها الله من عدم، خلق الجنة سبحانه تبارك وتعالى من عدم، خلق النار من عدم، فأي المانع أن يخلق هذه الأنهار في الجنة وينقلها إلى الأرض أو يجعل مادتها تأتيها من هنالك. فالله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر هنا، ولكن نؤمن بما قال أنها أصل خلقها في الجنة كما قال. فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل، أو النيل والفرات، هذان النهران اللي في بلاد العرب الآن، النيل والفرات، أعظم الأنهار وأفضلها وأعذبها وأطيبها. فالله عز وجل خلق هذه من الجنة، ولذلك الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل عليه أننا في بلد النيل، أن النيل عندنا وأن نشرب من مائه، ماؤه أصله من الجنة كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحلى مياه العالم بعد ماء زمزم، ماء النيل وماء الفرات. نسأل الله عز وجل أن يحرر جميع بلاد المسلمين وأن يدمر الكفر والمجرمين. فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل وسيحان وديحان، هذه نهران آخران في شمال الشام قرب بلاد العجم كما يقولون، أنها في بلاد الأرمن بقرب الشام، سيحان وديحان، أربعة أنهار فجرت من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث أخر ذكرها الإمام أحمد بأسانيد ضعيفة، منها حديث صباح بن أشرس وهو ضعيف، سئل ابن عباس عن المد والجزر، يعني ما يحدث في البحار والأنهار من مد وجزر، فقال إن ملكا موكل بقاموس البحر فإذا وضع رجله فاضت، إن ملكا موكل بقاموس البحر فإذا وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت، ونؤمن أن الله عز وجل يصنع ما يشاء سبحانه. الرياح في ملائكة موكلة بالرياح، السحاب في ملائكة موكلة بالسحاب، كذلك الأنهار المد والجزر بأمر الله عز وجل، يمتد فيفيض أو يجزر فيغيض، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هل الحديث إسناده صحيح؟ إسناد الحديث ضعيف. حديث آخر عن عمر أيضا بإسناد ضعيف، فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض، يستأذن الله في أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. الحديث أيضا إسناده ضعيف، ولكن هنا كون البحر يغضب من خطايا العباد، والله شفنا في تسونامي اللي حصل في بلد دمر منها قرى كاملة ومدن كاملة ومحافظات كبيرة دمرت جميعها بإعصار بأمواج وطوفان، دمرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرعون أغرقه الله عز وجل البحر، وجند من جنود الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا إن السماوات والأرض وكل دابة في الأرض تستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر، لغاية السمك في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير، تستغفر للمؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأنهم ينتفعون بذلك، حتى الأسماك في البحر تستغفر، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت تستغفر لمن يعلم الناس الخير، فكيف يكون شعورها بمن يعلم الناس الشر وبمعاصي العباد؟
يغضبون. وإذا ذكر الله عز وجل في من أهلكه الله فرعون وقومه فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا تبكي السماء وتبكي الأرض على العبد المؤمن إذا مات، لأنه كان يسجد على الأرض وتصعد أعماله إلى السماء، أما الكافر لا، لا تبكي عليه سماوات ولا أرض. فعلى ذلك لا مانع من أن يكون البحر يريد أن يهلك أعداء الله عز وجل فيمنعه الله سبحانه، ولكن إن صح الحديث قلنا أنه على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فغير ذلك كل دواب الأرض تكره معاصي الله سبحانه وأن يعصى الله عز وجل على الأرض. حديث آخر وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته. هذا الحديث يعني كأنه يسوق هنا في بيان إن البحر يجوز تتوضأ منه، يجوز أن تغتسل فيه، يجوز أن تشرب الماء البحر إن كنت تستسيغه، أنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنها لا تنجسه إلا أن يتغير ماء البحر أو المنطقة التي هي فيها بهذه النجاسة يقينا. يبقى هنا قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، ولكن كأنه يذكر هنا لأنه ذكر قبل ذلك حديثا ضعيفا عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البحر هو جهنم، فقالوا ليعلى فقال ألا ترون أن الله عز وجل يقول نارا أحاط بهم سرادقها؟ وهذا الحديث ضعيف، هذا لا يثبت، وكأنه يعقب بهذا الحديث الآخر الصحيح في بيان لو كان هو جهنم ما أمرنا أن نشرب منه. ولكن البحر هذا جند من جند الله عز وجل، يغرق فيه الله عز وجل من يشاء من خلقه ويجعله لمن يشاء رحمة، فعلى ذلك كله خلق الله، والإنسان الذي يتعامل مع هذه الأشياء يحذر من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف البحر حين يركبه الإنسان ويعوم فيه ويذهب للنزهة والفسحة يحس أنه فرحان بهذا الشيء، حين يسمع عن كارثة العبارة وغيرها من الكوارث يحس البحر ده شيء فظيع جدا. فهنا ربنا يسخر ما يشاء لمن يشاء ويجعل آيات لعباده. أدي شوف مركب فيها 1400 واحد ينجو منها 300 أو 400، الباقون ما طلعش منهم الكثير، أكلهم البحر، أكلهم القرش في البحر، جنود لله عز وجل. يجعل لمن يشاء من هؤلاء هذه شهادة فيكون شهيدا، شهيد البحر له أجران، شهيد البحر له أجران، ويجعلها عقوبة على من يشاء من أهل المعاصي ومن أهل الذنوب. فالله عز وجل سخر البحر فترى الشيء أمامك طيبا هادئا، وفجأة تلاقيه عاليا يهيد فيخيف من فوقه. ما يقدرش إنسان يقول أنا أقهر هذا البحر وأنا عندي، ما يقدرش، لا الإنسان قهر البحر ولا الإنسان قهر الجو ولا الإنسان قهر الأرض، والله يرينا آياته سبحانه تبارك وتعالى. كلما تعالى الإنسان كلما أعطاه الله عز وجل على رأسه حتى يفيق ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم وأن فوق كل ذي قدرة القدير الخبير سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.